الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة وحوله وقوته مع أصول الشافعية. أعتذر، أنا متعب جدا، فأحاول أن أوجز ما علينا الآن من الكلام على أصول الشافعية والكلام عليها. نعم، احنا بلغنا الى الاصل الرابع وهو الكلام على حجية قول الصاحب، وفصلنا القول فيها، ضربنا بعض الامثلة صلى الله عليه وسلم، بعض الامثلة على ذلك. تبقى مسألة في مسائل اصول الشافعية في الكلام على قول الصاحب، بانه اذا اختلف الصحابة، كنا نريد نضرب عليها امثلة، لكن هو الاصل في ذلك انه اذا اختلف الصاحب الشافعي يرى انه ليس قول صاحب حجة على قول آخر، يعني ليس قول الصاحب يكون حجة على قول آخر إلا إذا كان من أبي بكر أو عمر عليكم السلام وكاته، إلا إذا كان من أبي بكر وعمر. فأبو بكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أبو بكر وعمر يرشده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر. ف وجود أبي بكر وعمر في الأقوال يرجح الكفة جدا، يرجح الكفة جدا. عندنا الأصل الخامس، وطبعا أنا كنت أريد أضرب أمثلة على ذلك، لكن قلت أجمع الأصل الخامس وبعد ذلك نضرب أمثلة على اختلاف الصحابة، مع أيضا اختلاف القياسات على ذلك كأمثلة عملية، لأننا مقصدي في أصول الشافعية التطبيق العملي على تراه من أقوال علمائنا، وبعد ذلك القاعدة الفقهية في كتاب الأم نستخرجها، وبعدين إن شاء الله نبدأ في الشرح. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من أصول الشافعية القياس، والقياس إذا النظر فيه أوسع ما يكون، تعلمون أن كل النوازل يحوطها القياس، يعني العلماء كانوا يقولون النوازل والمستحدثات كثيرة والسنن يعني لا تستوعب، وده خطأ بين أيضا، السنن تستوعب. عندنا قول الله جل في علاه وننزل من القرآن، قال الله تعالى وأنزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء، لذلك أخذ هذه الآية واستدل بها الإمام الشافعي وقال ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالقياس كما قال الإمام الحرمين هو مناط الاجتهاد وهو أصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة. الحق كما قلنا استيعاب النوازل والمستحدثات الكثيرة لا يتأتى إلا بإتقان هذا الباب وإتقان باب القياس. القياس لغة هو بمعنى تقدير الشيء على مثال شيء آخر أو تسويته به، وذلك المكيال سمي إيش؟ ميزانا. المكيال يسمى مقياسا، ولكنه في الاصطلاح هو رد فرع إلى أصل بعلة تجمعهما في الحكم، رد فرع إلى أصل بعلة تجمعهما في الحكم. وطبعا لابد أن تعلم أن هناك أصل، يبقى إذن أركانه أصل وعلة جامعة وفرع حكم أصل. يعني إن قلت الذهب من الربويات فالذهب بالذهب ربا لا يجوز، الحكم هو حرمة الصرف، صحيح؟ يعني لا يبدل الذهب بالذهب إلا مثل مثل يدا بيد. العلة الثمنية، هو الغالب الثمنية، يبقى كل ما كان ثمنا للأشياء نزل منزلة الذهب، وهذا أعدل ما قاله الإمام مالك في هذا الباب، قال حتى ولو كانت القماشة التي يتعاملون بها، بالمعنى يعني بيعا وشراء، يبقى إذن نزلت منزلة الذهب، فلا تباع إلا، فلا يكون الصرف بها إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. اللهم امين يا رب العالمين. اي اسئله تكون بعد الدرس ان شاء الله، انا منهك جدا واريد ان انتهي من الدرس اولا، وبعدين نبحث عن مساله الاسئله. ضربنا مثل بهذا المال مع الدراهم، ايضا الخمر مشهوره جدا، الخمر حكمها حرام، العله الاسكار، الفرع الذي نريد ان نلحقه البيره تسكر، وهي الفرع، والعله الجامعه هنا كما قلنا الاسكار، وهو تغطيه العقل بنشوه، كل ما خامر العقل بنشوه. والقياس بالنسبه للشافعي ايضا هو يراه نادرا، عشان كده قلنا انه ما صح ان يقال بان الاحاديث لم تستوعب، بل كل ما جاء نصا فهو يستوعب من الكتاب والسنة. عليكم السلام ورحمة الله. فالقياس عند الإمام الشافعي قليل، نادر جدا أنه القياس، وإن كان قد أصل الإمام الشافعي لكن القياس ليس متوسعا فيه. الشافعي الأهم عندهم النظر، بل والظاهر ظاهر الأدلة من النظر. نعم، الحق أن القياسات استعملها الإمام الشافعي في كل أبواب الفقه، في الطهارة، في العبادات، صلاة صومة، في العبادات، في المعاملات أكثر، في الحج، ممكن أيضا في مسائل الحدود، ففيها أيضا استعمال القياسات. لكن انظر إلى أوسع كتب الشافعية ستجد كل ما يستدلون إليه هو الكتاب السنة قول الصاحب. طبعا الإجماع، لأن الإجماع مقدم، لكن ترتيب الأدلة عند الشافعي حقا الكتاب السنة، عمليا من الكتب العملية، دع النظر الآن، من الكتب العملية هو الكتاب السنة، الإجماع طبعا، قول الصاحب. فقول الصاحب عندهم يقدم على القياس، قول الصاحب عندهم يقدم على القياس. القياس عندهم طبعا ضابط المسألة النظر في العلة، طبعا القياسات أقوى القياسات في هذا الباب هي ما كانت العلة منصوص عليها، والعلة وهي منطبقة في الفرع، هذه من أقوى القياسات، يعني من أقوى القياسات هي القياسات التي العلة فيها كما قلت منصوص عليها وهي منطبقة في الفرع، يعني موجودة في الأصل ومنطبقة في الفرع. ثم يلي بعد ذلك القياسات التي جاءت باستنباط، ولكن هي غالبة ولها أدلة كثيرة جدا، ليس هذا المجال فيها، لكن هي كما قلنا تقوي الباب. والقياس في النوازل سهل لمن تدرب عليه ملكة، لذلك قلنا أصل أصول الفقه نفع الأصيل هو التمرس العملي، نفع الأصيل هو التمرس العملي. القياس وجدنا كثير من المسائل في أبواب شتى الشافعية استخدام القياس، لكن مع ذلك لو قارنت بالمسائل تناولها الشافعية وكتب الشافعية تجدها تعج بالكتاب والسنة، المسائل كثير جدا ما يحتج بها الكتاب والسنة. يعني لو أخذنا في الطهارة عندنا قياسات كثيرة جدا، يعني سأحاول أن أستقي قياسات ثلاثة فقط يكون بها المثال. عندنا في الطهارة الذي ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه أنه قال ائتوني بماء أتوضأ لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ فغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء، وهذه أدب من الأداب، يعني غير مرتبطة بالوضوء، أن يغسل ثلاثا ثم مضمض واستنشق بغرفة واحدة ثلاث مرات، يعني بغرفة واحدة يكون المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات، والوجه ثلاث مرات، واليد ثلاثان، ومسح رأس واحدة. عبد الله بن زيد مسح بهما مقدم رأسه ومؤخره، رجع ثم عاد، ولم يعني عاد بالمسح لكن لم يعد المسح. وغسل رجله ثلاثة. الإمام الشافعي قال بأن مسح الرأس ثلاثة، السنة مسح الرأس ثلاثة، واستدل على ذلك بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه مسح رأسه ثلاثة. حديث لم يصح، كل الأحاديث التي جاءت فيها من الصحابة أن بعضهم يقول بأنه مسح الرأس ثلاثا، كل الآثار التي جاءت في ذلك كلها ضعيفة. والقاعدة عند العلماء الحكم فرع عن التصور. فهنا الشافعية قالوا مسح الرأس قياسا على الوجه بالمجاورة، هنا بالمجاورة يعني بعد أتوا بالأدلة اللي ضعيفة جدا على مسح الرأس أثرا، قالوا والأصل طبعا هو لا دليل لهم الآن، ودليلهم هو مسألة النظر والقياس، فقاسوا الرأس على الوجه. قاس الرأس على الوجه قال عضو، نعم، وعلى الرجل أيضا قال عضو، عضو يقارب الوجه على الترتيب يجاوره فيمسح ثلاثا كما يغسل الوجه ثلاثا. فإذا هو معهم أثر، وهذا الأثر أنه مسح رأسه ثلاثة وأثر ضعيف لم يصح، ومعهم كما قلنا القياس في مجاورة، قياس المجاورة، قياس الرأس على الوجه بأن يغسل بأن يمسح رأسه ثلاثة. والمسح المسح ثلاثة معناه أنه غسل، والغسل منهي عنه. أيضا من باب الطهارة عندهم أنهم قالوا إذا ولغ الخنزير في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب، وقاسوا نجاسة الخنزير على الكلب. فقالوا إذن الكلب يوصل سبعا ولونه بالتراب، الخنزير كذلك، بل وجدوا أن هذا القياس قياس أولى. والسؤال هنا وين قياس أولى؟ هل قياس أولى ولا قياس أولى؟ كيف قياس أولى الخنزير؟ كيف قياس أولى؟ نص القرآن لم يبين يا بشر المخبتين، نص القرآن قال وامسحوا رؤوسكم بس. نعم. كيف قاس الأولى هنا؟ قالوا بأن الخنزير لو ولغ في الإناء يغسل سبعا وعفى ثمانية بالتراب، قالوا هذا من باب أولى. فين أولوية هنا؟ ممتاز، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، جيد. نعم ممتاز، لأنه منصوص عن نجاسته، وهنا سلفي أتى بالنص الدليل، قال الحنزين فإنه رجس، فهذا منصوص عن نجاسته. وعم عبد الله أيضا قال لأنه جاء النص القائم، ما شاء الله ما شاء الله، إجابة رائعة رائعة. أو السلفي أول ما أتى قال أتى بالنص من نجاسته، وأتى بالنص نفسه، أو لما أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلى غير الله به. وعبد الله أيضا قالت بالنص، ممتاز ممتاز ممتاز. فهم قالوا إذا التنصيص على نجاسة الخنزير تجعلنا نقول بأنه أولى بالغسل من الكلب في هذا الباب. والحق شوف القياس هنا قياس مع الفارق، القياس هنا مع الفارق، قد يكون الخنزير كليتا أنجس من الكلب، لكن القياس مع الفارق. وقد ظهر في الواقع كما قلنا بأنه هناك مرض شديد يكون من هذه النجاسات جهاز الكلب، لذلك لا يجوز اقتناؤه أيضا. فالصحيح أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب غسله سبعا ولونه بالتراب، أما الخنزير فلا. من القياسات في الطهارة أيضا، وهذا العجب، إذا قياس الخنزير على الكلب قلنا قسم على الفارق، وإن كان شفية أنا أردت أن أبين أنه استدل به. القياس الآخر قياس مسح الرأس ثلاثا، قياس على الوجه، وأنا وطبعا هما عندهم أثر قبل القياس والأثر لم يصح، الأثر لم يصح. قياسا أيضا في مسألة رفع اليدين، وأنا سبق بيانت ذلك، أنهم يقولون بأن صلاة الجنازة لم يرد فيها الرفع أو التنصيص، لم يرد على الرفع، لكنهم يقولون عندهم فعل الصحيح. وانا اشوف المسألة ترتيب الادله بقى هنا، ترتيب الادله هنا، فشوف ترتيب الادله، ترتيب الادله هنا يبين لك هذا الباب، ترتيب الادله يبين لك هذا الباب، وهو انهم قالوا ورد عن ابن عمر بسند صحيح انه كان يرفع يديه مع كل تكبير في صلاة الجنازة، فاستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم قالوا وقياسا على الصلاة، فكان هذا ترتيبا عمليا على ان ترتيب الادلة ان قول الصاحب يقدم، قول الصاحب يقدم حتى على القياس. فقالوا ابن عمر بسند صحيح كان يرفع يديه مع كل تكبير وقياسا على الصلاة، فإن الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويرفع يديه مع كل تكبير، فكان الترتيب عندهم أيضا بقول الصحيح ثم القياس. من ذلك هذا في الزكاة القياس زكاة الذهب الحلي، زكاة الذهب الحلي، زكاة الذهب الحلي تحل به المرأة تزيينا، فيه الشفاء يقول لا زكاة فيه، يقول لا زكاة فيه، طبعا عندهم أثر، ولما استدلوا على ذلك استدلوا على ذلك بعائشة رضي الله عنها وارضاها وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وجابر، كثير من الصحابة لا يرون زكاة الماء زكاة الذهب اللي زكاة تتحلى به المرأة. والعجيب أنهم أيضا بعدما ذكروا آثارا كثيرة بيانوا وجهة حرمة بيانوا وجهة المنع من الزكاة أو عدم القول بزكاة الحلي على القياس. وش القياس؟ ما عندكم وجه القياس هنا فين؟ عليكم السلام ورحمة. إن شاء الله أنا أجيب عن الأسئلة بعد الدرس، درس قريبا انتهى، أنا متعب جدا جدا جدا، بس أردت أن أوصل المعلومة قوية كاملة، وبعدين إن شاء الله بعد ذلك نأتي على التطبيق العملي في الشرح. ما في عجيب. ما زال ذهن اعتبروه من القناه التي لا زكاة فيها، يعني قريب جدا، هذا اجتهاد جيد. لباب الحي الان ممكن البيع والشراء قريب جدا يا سلفي، يعني انت الان واجب عليك فقط ان تشتد على نفسك لتصل الى النتيجه. قريب جدا، قريب. الحلي ليس فيه نماء. نعم، لا لا، يعني لا لا لا، قلت هم استدلوا على عدم زكاة الحلي بالآثار، لأن قول الصاحب حجة كما قلنا. والأمر الثاني مع الآثار احتجوا على ذلك بإيش؟ بالقياس. طيب ممتاز ممتاز، وجهة النظر صحيحة سلفي، لكن هو القياس هنا قياس على البقر العوامل، قياسا على بهيمة الأنعام. يعني قالوا الذهب، ذهب الحلي، الذهب الذي تتحلى به المرأة لا زكاة فيه، قياسا على بهيمة الأنعام العوامل. تعلمون أن الزكاة في إيش؟ في السائمة لا في العوامل. فلما كان الذهب تتحلى به المرأة استخداما قالوا هذا مستخدم كعوامل الشاة المستخدمة فلا زكاة فيها، فكان قياسا على بهيمة الأنعام أو البقر العوامل. وذاك الإمام المزني قال، لما قال الشافعي ليس في الحلي زكاة، قال المزني هذا أشبه بأصله، لأن أصله ليس في المشاة في المجال زكاة، ولكن ليس على المستعمل فيها زكاة، فجعل الأمر قياسا على الشاة ليست سائمة العوامل، الشياه العوامل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي سائمة الإبل وفي سائمة الغنم، فلا زكاة إلا في السائمة. وهنا الإمام الشافعي قال بذلك، قال والحلي أيضا لا زكاة فيه. لما؟ لأنه كالسائمة التي احتفظ بها ولم يستعملها. هذا أيضا استعمال القياس. شوف القياس هنا جدي في هذا الباب عند الشافعي. استدل على ذلك أيضا بكفارة القتل عمدا، يعني من قتل عمدا فعليه كفارة. قد نقول نعم، الله تعالى قال ما كان مؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قال وصيام شهرين متتابعين، ففيه كفارة. وهذا القتل خطأ وشبه العمد أيضا يلحق بالخطأ، فيكون عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين. هذا كله في الخطأ وشبه العمد. أما في العمد فقال الشافعية عليه الكفارة من باب أولى قياسا على الخطأ، وهو قياس أولوي. قالوا إذا كان الشارع قد شغل ذمته بقتل الخطأ الذي هو مرفوع عنه الاسم فيه وأمره بالكفارة، فلأن يشغل ذمة القاتل عمدا وأن أمره بالكفارة من باب أولى، قياس الأولى. قال هذا أعظم جرما، يعني الخاطئ المخطئ الناسي مرفوع عنه القلم أو مرفوع عنه الإثم. فإن كان قالوا إذن العامد مرفوع عنه الإثم عليه كفارة، إذن العامد من باب أولى يحتاج إلى كفارة. هذا كلام قوي جدا صراحة، مع أني أقول به لكن هو كلام قوي جدا. قال إذا كان المغفور له الذي رفع عنه الإثم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهل والنسيان وألزمه الشرع الكفارة، فلا يبقى إذن لأن يلزم المتعمد الكفارة من باب أولى، فجعله قياسا وهو قياس الأولى، جعله قياسا وهو قياس الأولى. هذه القياس قياس الأولوي. أيضا من باب القياسات اللي استعملها الشافعية، أنا بضرب بس الأمثلة التي استخدم الشافعية فيها القياس. من باب القياسات اللي استعملها الشافعية، القاضي لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي قضاء وهو غضبان، لأن هذا لا يجعله كامل التحكم في نفسه ولا يكون كامل الإرادة فيما يحكم فيه. فلذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا حتى يتحكم في نفسه، حتى لا يسيطر على عقلي وإرادتي شيء. شوفوا هنا بقى قياسا، قالوا لا يقضي القاضي وهو غضبان وهو فرحان، يعني سعيد، سعادة تامة، أو مرضان يعني مرض أو حزن، كل ذلك هو ألحقه بالغضب لأنه يسيطر على إرادة القاضي. فهنا جعل القاضي لا في قوله قال لا يقضي قاضي وهو غضبان، الحق بالغضبان كما قلنا، الفرح الشديد، الحزن الشديد، الهم الشديد، الملالة الشديدة، فهذا يترك لأنه ليقضي على غير الحالة السوية التي تكون متكاملة عنده في النظر الدقيق لكلام العباد. أختم بهذه الأمثلة بمثل رد شهادة الكافر، رد شهادة الكافر عدم قبولها، لأن الكافر يكذب، الكاذب يكذب، وليس هذا من خلق المسلمين. فالشافعي قال عشان تعلم أيضا كيف القياس، قال في الكفرة لا يجوز شهادتهم، قالت له شهادة لا يجوز شهادة الكافر لأنه يستبيح الكذب على الله تعالى، فلا يجوز شهادة الكافر لأنه لكفر طبعا لكنه كاذب، كذب على الله وكذب على رسوله. فمن ذلك لا تقبل شهادته بحال من الأحوال. لذلك قاس مسألة رد شهادة الفاسق بكذبه، قاس عليها الكافر، فلا يمكن استعماله بحال من الأحوال في باب القياس. هذا ما تيسر من ضرب الأمثلة في بعض كتب الشافعية لإثبات الحقيقة العملية في مسألة القياس، أنهم يستخدمون القياس، القياس ما يطرح، الذي يطرح القياس طرح علوما لا استعنت ذلك بعد ذلك، لكننا لا غلو ولا جفو، ونثبت القياس وإن كان نادرا قليلا، لكننا ليس في كل مسألة نبحث عن القياس فيها. القياس كان نادرا عندما لا يجد كلاما، هي عندما يجد كلاما للصحابة أثر من قول أو فعل قدمه على القياس، لأن الترتيب الصحيح عند الشافعية الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وقول الصاحب، ولو اختلفوا يبقى الترجيح بين القولين والثالث يعني، وبعد ذلك القياس هو آخر مرتبة من مراتب استنباط الحكم. بهذا نكون انتهينا من أصول الشفعية في هذه الجزئية. يبقى لنا القواعد الفقهية إن شاء الله والشرح بعد ذلك شرح الكتاب. ويعني أسأل الله أن يوفقنا أن يكون شرح على وزن ثقيل بحيث أن الإخوة تقدموا جدا أخذوا بالنسبة أصول الفقه الحمد لله كثير جدا انتهوا منها القواعد الفقهية. ويوم السبت شاهد على ذلك وأنا اختبر الأخوة والأخوات الأفاضل والفضلات ما شاء الله رسول الله هذا فضل الله يؤتيه ما شاء. عامة هذا الباب هو القياس، القياس من أصول الشافعية، لذلك منهج الشافعية وأصول الشافعية من أعظم الأصول، لأن أولا عظمة الكتاب والسنة، وبعد ذلك عظمة الإجماع، ثم بعدها من الأهمية بمكان أخذوا بقول الصاحب، وهذا أثر، ولأن قول الصاحب أصلا حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين آمنوا ثم الذين آمنوا، هذا الأصل. ثم خصص أبا بكر وعمر عندما قال يتبع أبا بكر وعمر يرشدوا بهذا يكون قد تعين فضل جل في علا في هذه الجزئية جزئية استخدام القياس في القواعد أو في المسائل العلمية. إشكال عن جهل يأخذون بعض الفرضات الذهنية للفقهاء يجعلونها رأسا في يعني في القياس أو في غير القياس، لكن أقول الشافعية لا يجعلون القياس مقدما ولا يجعلونها مؤخرا تأخيرا يطرح فيه. الظاهرية طرحوا القياس لا جعلوه مقدما ولا مؤخرا، بل أنكروا على كل من أخذ القياس، لذلك شنع بهم تشنيعا عظيما وضعف مذهبهم بذلك. الأحناف قدموا القياس، قدموا القياس والعمل بالقياس، لأنهم يعني كانوا في تخوم فارس، تعلمون العراق في تخوم فارس، والنوازل والمستحدثات كثيرة، النوازل والمستحدثات كثيرة، فكان لابد استخدام القياس. لكن الشافعية والحنابلة وبعض الملكية أيضا يرون بأنه القياس مخالف حتى لقياس الأحناف، ولأنه يندر جدا قياس مسألة على مسألة، ويقول له ذلك يندر جدا قياس مسألة يعني بالنسبة للقياس، القياس ينظر مسألة لا تنزل تحت الحديث فيقيس، يبدأ القياس على أسس نظرية. اعتذر، الشافعية والحنابلة يرون أن القياس نادر، ليس له سعة، الآثار استوعبت، لم يكن فآثار الصحابة استوعبت، لم يكن يكون القياس على الأصول أيضا على أسس، يعني هو لو قاس هيقيس على ايش؟ على نص موجود، هيقيس على صورة موجودة في هذا الباب، والوصف يكون منطبقا بأن القياس في مسألة مستحدثة عندها صورة في الأصل، وهذا هذه السنن الكونية، لكن ما الذي يعرف هذه الصورة؟ ما الذي يرى الرابط بينهما بالعلة الجامعة؟ يعني ما الذي يجعل هذه الصورة منطبقة على هذه الصورة؟ العالم المجتهد الذي أتقن علم أصول الفقه وأيضا أتقن علم النظر، صار فحلا في الأثر، في الأثر ووسع الله عليه في النظر، يستطيع حل كل الإشكالات في هذا الباب، من باب حتى من باب القياس، لكن يقلل من القياس أيضا، لأنه يعلم بأنه قد يشتمل الأحكام الدليل العام، قد يكون في هناك دلالة الاقتضاء أو الإيماء تفيد أيضا، يبقى النص يشمله دون القياس، النص يشمله، يبقى إذن لو كان النص يشمل الحكم القياس لا يكون بديعا، يبقى إذن مسألة القياس كما قلنا فيها أقوال ثلاثة، منهم من رد القياس كلية ولم يأخذ به بحال من الأحوال، منهم من قبل القياس كلية، منهم من فصل. فعلى الذي قبل القياس كلية ابن حزم معه ومن شيعه وأطرابه الذين قالوا بذلك، والذين محضوا القياس هم الأحناف، وهذا كما قلنا اعتذارا لهم أنهم كانوا على تخوم فارس وكانت النوازل كثيرة، فكانوا يستحدثون الفقه حتى أذن الله بتعلم الأثر على يد الإمام الشافعي، وقل من 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 القياس هناك، لكن القياس كانت صنعتهم من أجل الاضطرار إلى ذلك. طيب الأسئلة. كيف نتحقق من صحة كلام السلف من زبدة سائلية إلى ونحن نعلم أن أثر الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض للتزييف وتم في حديث الموضوع؟ طيب عاش لها الجهابزة، عاش لها الجهابزة وقصة. وصح الحقيقة أن هناك من صح ودقق في أقوال السلف، سنن سعيد بن منصور، مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، كلها جمعت أقوال الصحابة محققة، فلك الرجوع إليها. نعم، في سؤال؟ يقول أنا بصلي بس كثير من كثر التفكير مشاغل عندما قلبي، مش عايز أفكر، عايز أكون ذهني مع صلاتي. نعم، إن أردت ذلك فقدم مقدمات، أحسن وأسبغ الوضوء، هذه أول المقدمات. اجلس انتظر الصلاة بعد الصلاة، أكثر من الاستغفار ومن التهليل والتوحيد ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تدخل تصلي راجع القرآن الذي ستصلي به، إن شاء الله الأمر سيكون على خير ما يرام بإذن الله. هل جماعة الخلاف مستقر حجة؟ لا، ليس بحجة، على الرجع الصحيح. فلا نعقد الإجماع على الرجع الصحيح، لأنه طرح القول عن قول، قولان معتبران. معنى الصوفية تصوف، هو أصلا سلوك يسلكه الطائفة من الطوائف، واعتقادات التعليم يعتقدونها. فأغلب الصوفية على ضلال مبين، أغلب الصوفية على ضلال مبين، وقد يكون على شرك لما يعتقدون من مسألة الحلول والاتحاد، مسألة الراجعة، مسألة الغيوب، مسألة تحكم الأولياء في كثير من المواطن. هذه المشكلة في هذا الباب. الجماعة أتى بعجائب فيما تكلم، وغيره الجفري وغيره أتوا بعجائب، لكن هو كما قلت هو سلوك بعض الاعتقادات يعني ينفردون بها. أو منهم طبعا الحلولية، أصحاب الاتحاد والحلول، ابن عربي كان منهم، ابن عربي الناكرة هذا كان منهم، الذي قالوا كل كلام في الكون كلام سواء علينا نثره أو نظام. وفيكم بارك، أحسن الله عليكم، أحسن الله عليكم السلام عليكم. الآن انتهت الأسئلة. أنا إشكال مخلقة جدا في المكسر، حاضر مستمر، ولا أستطيع الكتابة إلا بعد جهد وعناء. والله سلام سعادة محاضرة إجابة سعيكم. أما مشمس أثر على الصحة، أثبت في الدراسات أن تعرض الماء لأشعة الشمس قد تغير من طعم الماء حتى من يأتي تغير درجات حرارة، قد تتشكل رواسب بيضاء مجاورة الماء لا مخالطة له، لكن دون أي خطر. أفضل أساقة تكون في تخزين هذه المياه في أماكن غير مخصصة مثل قارورات بلاستيكية. جزاكم الله خير دكتور، أحسن الله عليك، هذا بحث جيد من ناحية الطب، جزاكم الله خيرا يا دكتورة، أحسن الله عليك. زول كيف حاله، لكن شنو، كيف هو سعيدي، سأرسل لك إن شاء الله كيف سعيدي بإذن الله. عليك بالدعاء، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. طيب الآن أنا سأستأذن حضراتكم، عندنا درس الفجر، فسامحوني، أرتاح قليلا إن شاء الله. عندما تشعر بالوحدة فالله أنيسك يا يحيى، اجعل القرآن خير جليس معك فيكون الله أنيسك بإذن الله. الله تقبل، اللهم أمين. أنت السعادة يا زول، والله أنت السعادة. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، ونفع بك الأمة الإسلامية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معادنا إن شاء الله الفجر الحموية وسنة ابن ماجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك سنة، أحسن الله عليك وشكر الله لك وغفر الله لك. جزاكم الله خير، لكن لا تتقع 20 مرة ثانية بعد إذنك ولا تأخرين. رضي الله عنك. بركتم عبد الله، جزاكم الله خير. رضي الله عنك أمادو، أسعدك الله سعادة تامة، أدخلك السرور في قلبك وبدنك وعقلك وإيمانك. المهم أماجو لابد أن تستمسك بالقرآن وبالنوافل، واعتد على القرب من الله وتنافس في الصالحات، فمن تنافس الصالحات تقرب إلى رب الأرض والسماوات، ومن كان أقرب